لأن الفواشق الخمس أذن في قتلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خمس فواشق يقتلن في الحل والحرم، وعددها الحدأ والمراب والعقرب والكلب العقور والحية والفأرة، هذه تقتل في الحل والحرم. سميت فواشق لأنها خارجة عما أذن لها فيه إلى الاعتداء والإتلاف والضرر في غيره. الحية لعل الحية ما ذكرت في هذه الرواية، ذكرت في رواية أخرى.
وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا للمضجر.
نعم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة وإن المدينة حرام، حير إلى ثور حدودها، يعني لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها، ومن اعتدى على شيء من ذلك فإنه يسلب ما معه، يعني من السلاح ومن العتاد، ولا يبقى له إلا إداره، وهذا كالتنكيل للمعتدي، إلا أنه لا يكلف في الصيد وفي الطيب، لا يكلف بمثله، لكن يؤخذ ما له من متاع، والذي يأخذه هو واجده الذي يجده. يأخذه الواجب ثم يوصله إلى الجهة المخصوص المختصة كالقضاء، هذا أحوط له والله أعلم. يبلغ عنه أو يوصله بنفسه إلى القضاء، والقضاء يصرف حسب ما عنده من تعليمات.
ويحرم صيد وجه وشجره،
هذا في خلاف، ايه هو صيد وجه من قبل الطائر، في خلاف بين العلماء، لان الحديث فيه ضعيف،
وعند قدوم الحاج مكة تطوف للقدوم سبعة أشواط.
هذا بيان لصحة الطواف، كيف يطوف إذا قدم الحاج والمعتمر محرما ناويا حجا أو عمرة، طاف بالبيت سبعة أشواط مبتدئا بالحجر، أي يكون بداية الشوط من عند الحجر الأسود، ثم يستمر، يجعل البيت عن يساره ويستمر حتى يرجع إلى الحجر فيكون طاف شوطا واحدا، ثم يستمر هكذا الحجر بداية ونهاية، بداية الشوط ونهاية. وطواف القدوم فيه سنن، منها الرمل الثلاثة الأولى، ومنها الاطباع وهو وضع الرداء الذي هو الإحرام تحت إبطه الأيسر، تحت إبطه الأيمن ووضعه على الأيسر، ويكون كتفه بادي حتى ينتهي من الأشواط السبعة، فإذا انتهى أعاد الإحرام على جسده وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى المسعى كما سيأتي.
ويرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في مرمل.
نعم، يرمل، والرمل معناه الجري مع تضارب الخطى، الشعي الحديد يشبه الجري مع تضارب الخطى يسمى رمل. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة قال أهل مكة كفار إنه سيقدم عليكم قوم من أهل يثرب قد وهنتهم الحمى، يعني أضعفتهم وأعجزتهم، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ليروا الأعداء بأنهم أقوياء وليسوا ضعفاء، وبالفعل حصل ذلك.
ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في محجة، ويقبل المحجة ونحوه.
الأصل في استلام الحجر تقبيله بالأنكر، سنة من السنن لا واجب، إن أمكن قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن لم يمكن استلمه بمحيا أي بأخر. فإن لم يمكن بالعطاء أشار إليه إشارة بيده بيمينه ولا يقبلها، وإنما يشير مكبرا الله أكبر ثم يشير إلى الحجر إشارة، ولا يزاح الناس، لا يفتن الناس ولا يؤذي ولا يعرض نفسه للألم، يريد أجرا فيقع في الإثم، كمزاحمة النساء ومزاحمة الرجال الضعفاء والعجزة، لا يجوز ذلك. فإن أمكنه فالاستلام سنة، إما بالتقبيل بالفم، وإما بالمحجر أي بالعصا، وإما بالإشارة، والإشارة يمضي الإنسان أن يشير إلى الحجر إشارة من أي مكان في المسجد، إذا على أشار إشارة كما هو الحال اليوم، لا سيما في الحج وفي رمضان يكون الزحام شديد فيقتصر على الإشارة. يستلم من البيت ركنا، الركن اليماني يمسحه بيده فقط ولا يقبلها، فإن لم يستطع بيده فلا يشير إليه، وإذا وصل إلى الركن بين الركنين قرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما الركنان الشماليان الشرقي والغربي فلا يستلم شيئا منهما.
ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكفي القارن طواف واحد وسعي قرين واحد.
نعم القارن يكفيه حجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد بعد الحج بعد الرمي يوم النحر أو قبله إذا ضاق وسعى هذا ركن طواف الإفاضة. على القول الصحيح يكفي طواف وسعي للقارن ولكن بعد النحر أو بعد عرفة، لأنه لو ذهب ليلة النحر في آخر الليل إما صلاة الصبح أو قبل قليل أو بعدها صح طوافه للإفاضة وسعيه، ولو لم يرمي فإذا رمى تحلل، لأن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، بالرمي والحلق أو التقصير، أو بالرمي والطواف بالبيت، أو بالطواف والحلق أو التقصير. المقصود يحصل التحلل باثنين من ثلاثة وهو التحلل الأول، والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة كلها، رمي لجمرة العقبة فقط، وحلق أو تقصير والحلق أفضل، وطواف وسعي لمن عليه طواف وسعي كالمتمتع والقارن والمفرد. المفرد الذي ما طاف وسعى قبل الحج، أما الذي يطوف مفرد وطاف وسعى قبل الحج فليس عليه إلا طواف بدون السعي. أما القارن فإن عليه بعد الحج طواف وسعي ولو طاف وسعى قبل الحج، والمتمتع ما سمي متمتعا إلا لأنه طاف وسعى وتحلل قبل الحج، فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته قبل الحج وطواف وسعي لحجه بعد عرفة. والدليل على أن القارن يكفيه طواف وسعي فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وكانت قارنة، قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهو حديث صريح كالاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد للقارن ولكن بعد الحج الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة.
ويكون على الطواف متوضئا ساترا بعرفته. ويكون على الطواف متوضئا ساترا بعرفته.
نعم يعني الطهارة للطواف وستر العورة من شروط صحة الطواف، من شروط صحة الطواف أن يكون متطهرا، فمن طاف محدثا فلا طواف له سواء حدث أكبر أو أصغر، ومن أحدث في أثناء الطواف وجب عليه أن ينصرف فيتوضأ، فإن لم تطل به المدة بنى على طوافه الأول. إذا كان أحدث بعد أربعة أشواط يأتي ويكمل على الأربعة، إذا لم يطل الفصل وهكذا ستر العورة يجب ستر العورة كما يجب سترها في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أذن في الكلام فيه. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها بالإحرام إذا لم يكن رجال أجانب، وهذا مستحيل في هذا الزمن في موضوع الطواف أن لا يوجد رجال أجانب، بل وفي كل الأزمان. فلا تكشف المرأة عن وجهها، ولكن لا تستعمل النقاب ولا البرقع، تستعمل سدل الخمار على وجهها لتغطيته عن الرؤية.
الحائض
تفعل كل ما يفعل الحاج من الإحرام، من الميقات، ومن الذهاب إلى منى وعرفات ورمي الجمار والمبيت ليالي منى وفي ليلة مزدلفة، تأتي بأركان الحج وواجباته، ولا تمنع إلا من الطواف بالبيت، لأنه يشترط فيه الطهارة، فلا يجوز للحائض أن تطوف. والعلماء كلام في المرأة التي تقدم من الآفاق البعيدة ولا يمديها إذا حاضت، لا يمديها أن تجلس حتى تطهر لعدم الرفقة ولسفرهم ولعدم استطاعتها على العودة من بلدها. يرى الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو رفق أن تتلجم، تتحفظ وتتوضأ ثم تطوف وتسعى، وهذه رخصة لها، سببها للاضطرار. أما من يمكن أن تمكث حتى تطهر، تبقى في مكة ثم تغتسل وتتطهر وتؤدي الركن، فهذا يجب عليها، أو تستطيع أن تعود من بلدها بدون مشقة عليها فلا تطوف وهي حائض، وإنما إذا طهرت إما تنتظر وإما تسافر إلى بلدها ثم تعود لأداء طواف الإفاضة، ولا شيء عليها في الخروج. عليها في الخروج طواف الوداع عليها دم، يعني إذا حاضت ورجعت إلى بلدها منطقة جزاء مثلا، فطواف الوداع لا يصح، طواف جميعا لا يصح حتى يكون على طهارة طائعة. فكونها غادرت ولم تطف طواف الوداع، يرى بعض الفقهاء أن عليها دم، وبعضهم يرى بأنه يسقط عنها الدم، لأن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع. نعم.
ويندب الذكر على الطواف بالمحذور.
نعم ويندب، يعني يستحب الذكر، أن تذكر الله وتدعو بالدعاء المأثور وأنت تطوف، ولك أن تقرأ القرآن لا سيما الآيات التي فيها دعاء. نعم.
وبعد فراغه يصلي
ركعتين في مقام ابراهيم، يعني هذه ركعة طواف اذا طاف سبعا، سواء طواف واجب لعمرة أو حج أو طواف مستحب. كلما طاف الطائف سبعة أشواط صلى ركعتين، وهي على الصحيح سنة وليست واجبة، وفعلها في مقام إبراهيم كذلك من السنن لا من الواجبات، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن لم يجد سعة في المكان كهذه الأزمنة فعليه أن يتنحى إلى الناحية الشرقية من المسجد ثم يصلي، وإن صلى في أي جزء من أجزاء المسجد صح ذلك وأدى هذه السنة. نعم، يقرأ سرية الركعتين بالفاتحة وسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وهي من السنة. والله تعالى ثم يعود من السنة. إذا صلى الركعتين عاد إلى الحجر والسلم، هذا إذا أمكنه، ثم يذهب بعد ذلك إلى الصفا فيبدأ بها. والله أعلم. تفضل.
أسأل الله إليكم. هذا
سائل يقول:
إن
رأت التأصل في الشوك الواضح معها بالذهب،
لا
تسبيح فاضتها
لما
تبعد،
وما
أخطوها وما أخطوها بها لرب الطوارئ. طبعا صحيح، ما دام ما أصابها شيء من البول، فإن أصابها شيء من البول طيب لم يرضع إلا اللبن فهذا أخف، ترش عليه قليل من الماء ولا مانع، تستمر في طوافها.
يقول: ما صحة قول بعضهم أن الغنم الذي يرعى في كلفة كشراط الشعير والبصر ليس به زكاة؟ يقول: الغنم الذي يرعى في كلفة كشراط الشعير والبصر
هل فيه زكاة؟ الزكاة الشائمة من بهيمة الأنعام، أي التي ترعى أكثر الحول، وهذا الذي يربى لا يخلو من حاله، إما أن يكون للبيت لحاجة أهل البيت ليشربوا من اللبن ويذبحوا ويأكلوا اللحم فلا زكاة فيه وإن كثر، أما إذا كان معد للتجارة فهو من عروض التجارة، إذا كان يبيع ويشري فيه فهو من عروض التجارة يقوم عند الحول وتدفع الزكاة.
سائل في أبلندا يقول: هل يجوز اتخاذ قصر الميت عملا دائما كوظيفة مثلا، وما حكم أجر على قصر الميت؟ يقول: هل يجوز اتخاذ قصر الميت عملا دائما كوظيفة مثلا، وما حكم أجر على قصر الميت؟
إذا كل أجرة يأخذها من بيت المال، إذا أخذ الأجرة من بيت المال بمعنى وظيفة، له وظيفة كغيره وهذا عمله لا حرج عليه، أما إذا كان يأخذ الأجرة من أهل الميت فهذا ما فعله أحد في أهل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحسنون إلى الميت إحسانا بتغسيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه، ولا يأخذون أجرة على ذلك. فإن كان يعني محتاج ويؤجر نفسه واحتاج إليه الناس وأعطوه شيئا مساعدة لا حرج عليه، وكون عمل دائم لا حرج كموظف مع الدولة مخصص لهذا العمل.
سائل في المدى يقول: أيهما أفضل، الدعاء على أهل
البدع
أو الدعاء لهم
بالهداية؟ الدعاء لهم بالهداية هذا هو الأصل، حتى للكفار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. والدعاء على أهل البدع الذين ينصبون العداوة لأهل السنة ويؤذونهم، لهم الحق أن يدعوا عليهم ليصرفهم الله عنهم ويكفيهم شرهم. لا حرج.
سائلة من فرنسا تقول: غارت الدم وهي لا تعرف عادتها، ودمها ينزل أحيانا إلى مدة شهر، فكيف تصلي الصلوات المفروضة؟ وهل تجدد الوضوء دائما؟ وهل يمكنني أن أصلي النوافل؟
الدم لا يخلو، إما أن يكون دم حيض له وقت وأيام محدودة، وإما أن يكون دم استحاضة، فعند نزول دم الحيض تتوقف المرأة عن الصلاة حتى تطهر وتغتسل. وإذا كان دم استحاضة ينزل دائما فهي تتوضأ لكل صلاة وتتحضر، ولا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت، ثم تصلي فرائض ونوافل ولا حرج عليها.
سيدي يقول: رجل سهي بذنب مع العلم بأن هذا الذنب من صغائر الذنوب، ولكن كلما أحدث ذنبا زاد منه، فهل تقبل توبته؟ وهل يوجد شروط التوبة؟
كل من تاب من الذنب تاب الله عليه، إذا تاب صادقا تاب الله عليه، ولو تكرر ذنبه من نوع واحد أو من أنواع، والمهم أن يصدق مع الله في التوبة والاستغفار. والله التواب الرحيم.
سامية تسأل: هل يجوز للمرأة المؤمنة إن أرادت أن تضع زوجها لمدة حولين كاملين أن تستخدم حبوب من الحمل؟
استعمال حبوب منع الحمل الحاجة فقط للضرورة، واليوم الطفل ليس من الضروري أن يرضع حوليك كاملين لوجود ما يغذيه من المواد الغذائية الأخرى.
نحن أعضاء جمعية نقوم بجمع مبلغ المال الشهرية كادخار جماعي لأجل شراء قطعة أو للسكن، وهذه المبالغ تودع في حساب الجمعية أول كل شهر، كيف نخرج الزكاة عن هذه الأموال المدخرة؟ نقول: نحن أعضاء جمعية نقوم بجمع مبلغ المال الشهرية كادخار جماعي لأجل شراء قطعة أو للسكن، وهذه
المبالغ
تودع في
حساب
الجمعية أول كل شهر، كيف نخرج
الزكاة
عن هذه الأموال
المتبقية؟ كل حال يحسب المال الذي جمع للجمعية ويجعل له حول شهر حتى يأتي الشهر فيكون حولا كاملا ويزكى جميع القبلة. فإن كان يعرف دخل كل شهر على حدة فكل مبلغ يزكى بتمام حوله. إذا دفع مثلا في شهر محرم 100 جنيه أو درهم أو دينار في شهر محرم ويزكي في شهر محرم الآن والذي بعده بعده، وهكذا، والذي في صفر يكون في صفر، وهكذا بقية شهور.
رجل اشترى مبلغ من المال كذبا، فهل يجوز له أن يصرفه بالدعوة إلى الله؟
يصرفه على المستحقين ولا يخبره لأنه من الحرام، على الضعفاء والمساكين ومن أراد أن يخرج سافر للدعوة يعطيه من المال، فالمهم أنه يتخلص ليس له فيه أجر، وإنما يتقلص منه تقلصا فقط لا يؤجر عليه لا من قريب لا من بعيد إلا أنه تخلص من هذا الشر.
الشيخ هل أبنى به مساجد؟
لا لا تبنى به المساجد.
سائلة من فرنسا تقول كيف تستطيع التفريق بين دم الحيض والاستحاضة؟
إلا نشارك فرقنا بين دم الحيض والاستحاضة باللون وبالرائحة وبالعادة، هذا ما تجهله المرأة إلا المبتدئة هي التي ترجع إلى أقاربها فتصف لهم لون الدم، لون الدم الحيض أسود يعرف بلونه ويعرف برائحته، والاستحاضة دم رقيق ليس له رائحة نازل باستمرار لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من إيماء المرأة.
نعم.
تعدد الزوجات في حدود ما أحله الله، نشجعه إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على القيام بحقه فله أربع أو ثلاث أو سنتين، والأمر كما قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ربما يكون فقير ضعيف الحال فلا يكلف نفسه إلا إذا أجأته ضرورة إلى ذلك. إلا النصيحة للنساء لا يجوز لهن الاعتراض على التعدد لا بالفعل والتبرم ولا بالقول فيقعن بالمأذق. نعم.
من فرنسا يقول أنا أعمل في شركة فرنسية وأنا عارف بمثل لحيتي لأنه من الممكن بسبب فرقي لحيتي أن يحولني للعمل في استيطان، وهذا يساعدني على النجاة والخروج من بلد الكفر،
لا يجوز حلق اللحية لأي غرض من الأغراض ولا لأي سبب من الأسباب، لا يجوز أبدا لا حلقها ولا قصها، بل يجب إعفاؤها كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، وليس هناك أي مبرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البلية في المسائل الفقهية في كتاب الحج فصل: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمحذور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السعي ركن من الأركان للحج وللعمرة، و كيفيته وعدده سبعة أشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة، ويعتبر هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا الثاني، وهكذا حتى ينتهي من سبعة أشواط ويكون قد ختم بالمروة. والدعاء المأثور ليس فيه دعاء مخصص إلا عند ابتداء السعي، يستقبل البيت ويوحد الله عز وجل، وبعد ذلك الدعاء بما تيسر معه وهو يسعى. وله أن يقرأ القرآن ويستحضر عدد الأشواط حتى لا ينقص، فإذا شك في العدد فأنا على اليقين كالصلاة. نعم.
وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
هذا عمل المتمتع إذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط صار حلالا، بمعنى أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، تجرد من لباسه ولبس ثوبي الإحرام من المكان الذي هو فيه وقال لبيك اللهم حجا وبقي محرما حتى يفرغ، حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، فيكون حلالا بعد ذلك، أي بالتحلل الأول يحل له كل شيء إلا جماع زوجته لا يحل له حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي عليه ركن وهو سعي الحج، طواف الحج وسعي الحج عليه ركن. فإذا طاف وسعى وكان قد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه، وتبقى عليه بقية أعمال الحج من المبيت بليالي منى بمنى ورمي الجمار في أيام التشريق كلها بالترتيب. هذا الكتاب يعني دعاء، كل شيء كل شوط له دعاء مخصوص ليس عليه دليل، وإنما يدعو الإنسان بما يحفظه من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يدعو بخير الدنيا والآخرة ولا يلتزم بهذا الكتاب. أي من السنن شرب ماء زمزم والتضلع منه الزيادة، هذا من السنن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. سأل
يقول فضيلة الشيخ يحبك بالله، أردت من فضيلتكم شرح هذه الآيات من سورة الحاقة التي بها مغلقة رقب الخلوق، وهي قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات، وقوله وأما من أوتي كتابه بشماله
الآيات، واضحة في أن أصحاب الأعمال الصالحة يؤتون كتبهم يوم القيامة التي دونت فيها أعمالهم أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، يستلمون كتبهم بأيمانهم، وهؤلاء يستبشرون بها ويبشرون، كما قال الله تعالى عنهم ها هم اقرؤوا كتابيا، يقول للناس انظروا إلى كتاب حسناتي، وهم أهل الطاعة في حياة العمل في الحياة الدنيوية. وأما الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم فهم أهل الكفر والشرك والإجرام، لأنهم ما أسلفوا فيها إلا السيئات، ويعطونها بشمائلهم إلى النار. والآيات فيها ترغيب في فعل الطاعة وترهيب من فعل المعصية. نعم. نعم.
سائل من فرنسا يقول: مسؤول في مسجد يطلب من المصلين التوقيع على ورقة لكي يرى من يريد تقديم صلاة العشاء ومن يريد تأخيرها، فهذا العمل جائز أم لا؟
هذا ما فعل في عهد السلف، ما فعله أحد، لكن الصحيح في هذا الأمر أولا إن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل من السنن، لكن بشروط. الشرط الأول ألا تفوته صلاة الجماعة، والشرط الثاني ألا ينام قبلها. فإذا كان تفوته صلاة الجماعة لأن الناس يصلون في أوائل الأوقات فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء، وإذا كان يريد أن ينام قبل صلاة العشاء فلا يجوز له أن ينام قبل صلاة العشاء. فالمقصود طلب التوقيع وتريد أن تصلي أول الليل أو آخر الليل هذا ليس من عمل السلف.
إذا أراد أن يؤخرون العشاء هل يؤذنون أول الوقت أو يؤخرون الأذان؟ يؤخرون الأذان أو يؤذنون على الوقت؟
يؤخرون الأذان.
نعم. من الجزاء السابق تقول: حياتي صعبة في الغاية وأنا أدعو قال باستمرار لكن لا أخرج ومشاكلي أقوى مني، هل هذا يعني أن الله غير راضي عني؟
دعوة العبد المؤمن في قضاء حاجة من حاجاته لها شروط، من شروطها أن لا يستعجل الداعي، وهذه المرأة يقال أنها استعجلت، والمفروض أنك تدعو ولا تستعجل. ثانيا أن تكون موقنا بالإجابة. ثالثا أن تتفقد حالا، المطعم والمشرب والسلوك، فإن الذنوب تحول بين استجابة الدعوة، كما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرء لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا لم ترى فرجا فتحسن الظن بالله تبارك وتعالى. دعوة المرء لا تضيع، إما أن يصرف الله بها عنه سوءا ومكروها لا يعلمه، وإما أن يأتي طلبه، وإما أن يدخرها الله له إلى يوم القيامة. فعلى هذه المرأة وغيرها الاستمرار في الدعاء مع اليقين بالإجابة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. سألت
من فرنسا يقول: هل فرنا جمرة العقبة بعد خصيات نظرا في الاستحام الشديد وأعاد الظن
لا يرمى في أول يوم إلا بسبع حصيات، وهذا يعني اليوم الأول عاشر يوم النحر، ويلزمه رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لزوما، فإذا زاد الثالث عشر رمى، وهو معنى قول الله: فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
هو
شيخ يرمي
يا شيخ بعشر حصيات
الباب الأحوال، لا يحتاج إلى الاحتياط، إذا تيقن الإنسان فلا يزيد.
سأل من المغرب يقول: نحن أصحاب تسجيلات صوتية، هل يجوز لنا أن نسأل عن المشارك بأسمائهم؟ هل ممكن السلفيين أو من غيرهم